العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ودعوى أن الغالب اتصال القرائن. تحصل لحد الآن مما ذكره الشيخ الأعظم من التوجيه أنه مع وجود احتمال اختفاء القرائن، فعدم المقصودين بالإفهام لا يتسنى لهم التمسك بظواهر الآيات والروايات. يبقى هنا إشكال ذكره الشيخ رحمه الله بعنوان ودعوى أن الغالب في القرائن كون القرائن متصلة بالكلام، واعتماد المتكلم على القرائن المنفصلة نادر. عليكم السلام. واعتماد المتكلم على القرائن المنفصلة نادر. لذا بعد الفحص واليأس يحصل لنا الظن بعدم القرائن المتصلة، يحصل لنا الظن بعدم القرائن المتصلة، وأما المنفصلة فحيث أن احتمالها مرجوح وموهوم، الأمر الذي لا يعتني العقلاء به، أي بذلك الاحتمال، أي باحتمال كون القرينة منفصلة. عليكم السلام. وأما القرائن المنفصلة فحيث أن احتمالها مرجوح وموهوم، الأمر الذي لا يعتني به العقلاء، فإذن يتسنى لنا التمسك بظواهر الكتاب والسنة ولو لم نكون مقصودين بالإفهام. وقد أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا الإشكال بقوله: مردودة، أي هذه الدعوة مردودة. وحاصل ما أفاد رحمه الله أن احتمال وجود القرائن المنفصلة بالنسبة للآيات والروايات ليس احتمالا موهوما. المستشكل ماذا قال؟ قال: وأما القرائن المنفصلة فحيث أن احتمالها مرجوح، عليكم السلام، وموهوم، فلذلك العقلاء ماذا؟ ما يعتمدون ولا يعتنون بها أو بذلك الاحتمال. الشيخ الأعظم يأتي في مقام الرد أن احتمال وجود القرائن المنفصلة بالنسبة للآيات والروايات ليس احتمالا موهوما، بل الأمر بالعكس، بل الأمر بالعكس، فهو احتمال قوي. فإن بعد التتبع في كلمات الشارع حصل لدينا من مذاق الشارع أنه كثيرا ما يطلق المطلق، وفي موضع آخر يأتي بمقيده، وهكذا يطلق الكلام العام، ثم بعد برهة ومدة من الزمن يأتي بمخصصه، وهكذا. وهذا منه، أي من الشارع، وهذا منه ليس إلا من جهة الاتكال على القرائن المنفصلة، وهذا منه ليس إلا من جهة الاتكال على القرائن المنفصلة، كونها مبينة للمراد بلا فرق في ذلك بين أن تكون القرائن من الأول منفصلة أم أنها في بدو الأمر، عليكم السلام، أم أنها في بدو الأمر كانت متصلة بالكلام، ولكن بعد ذلك وعلى إثر بعض العوامل الخارجية عرض الانفصال عليها فانفصلت عن ذيها. ما يفرق من هذه الناحية، ما يفرق، كانت القرائن من الأول منفصلة، يعني قال بالمطلق ثم في موضع آخر إجا المقيد، أو قال بالعام ثم إجا المخصص والخاص، أم لا، كانت في بدو الأمر متصلة بالكلام، ولكن بعد ذلك وعلى إثر بعض العوامل الخارجية عرض الانفصال عليها فانفصلت، عليكم السلام، فانفصلت عن ذيها. من قبيل ماذا العوامل؟ من قبيل تقطيع الأحاديث، هو الحديث الطويل في بدو الأمر عندما صدر من لسان المعصوم، كيف صدر؟ صدر متصلة المقاطع، متصلة الفقرات، ثم اجوا بعض أصحاب المجاميع قطعوا ماذا؟ قطعوا الأحاديث لأجل ماذا؟ لأجل أن يوزعوها على شنو؟ على مواردها ومضانها، وكل فقرة محلها وموضع الاستشهاد بها ماذا؟ من قبيل تقطيع الأحاديث، من قبيل عامل نقل الحديث بالمعنى، يحدث هذا الأمر، يحدث هذا التفصيل، الانفصال، انفصال القرينة عن ماذا؟ عن ذيها. من قبيل نسيان الراوي، نقل لنا ذا القرينة ونسى لنا أن ينقل ماذا؟ القرينة، وغير ذلك من العوامل الخارجية مما أوجب انفصال القرائن عن ماذا؟ عن ذيها. فلا فرق من هذه الناحية. فإذا احتمال انفصال القرائن قوي، فإذا احتمال انفصال القرائن قوي، وبالتالي فلا يتسنى لنا نحن غير المقصودين بالإفهام التمسك بالظواهر والحالة هذه، أي مع وجود احتمال اختفاء القرائن. جواب عن هذه الدعوة أو جواب عن ذلك الإشكال. ثم بعد ذلك ينهي رحمه الله كلامه في التوجيه، في التوجيه لتفصيل الميرزا القمي، وبعد ذلك يبطل هذا التفصيل المنسوب للميرزا القمي، يبطله بأدلة ثلاثة. قال رحمه الله: ودعوى قبل هذه الدعوة وقبل هذا الإيراد، ذكرت في أول الدرس أنه ما تحصل لدينا لحد الآن، ماذا تحصل لحد الآن مما ذكره الشيخ رحمه الله من التوجيه، أنه مع وجود احتمال اختفاء القرائن فعدم المقصودين بالإفهام لا يحق لهم ماذا؟ لا يحق لهم التمسك بظواهر الآيات والروايات. هذا الذي بينه على ثلاث مستويات من السبب أو من الواجه، أن الظواهر لما لا تكون حجة بالنسبة لمن؟ لغير المقصودين بالإفهام. يبقى هنا إشكال اللي يعرضه المصنف لنا بعنوان ودعوى. يقول: ودعوى أن الغالب اتصال القرائن. يقول أن الغالب في القرائن ماذا؟ يعني غالب القرائن ما لونها؟ قال: الغالب في القرائن كونها متصلة بالكلام، واعتماد المتكلم على القرائن المنفصلة احتمال نادر. يعني في قبال الغالب يعد هذا ماذا؟ أمر نسبي إضافي. في قبال الغالب يعد هذا الاعتماد، اعتماد المتكلم على القرائن المنفصلة، نادر. لذا بعدما أفحص، المدعي يقول والمستشكر يقول، بعدما أفحص وبعدما يحصل عندي اليأس، ماذا يحصل لي؟ يحصل لي الظن، بمن؟ بعدم القرائن المتصلة، تبقى عندنا المنفصلة. قال: وأما القرائن المنفصلة فحيث أن احتمالها مرجوح وموهوم لذا لا يعتمد عليها، لذا لا يعتني العقلاء به بذلك الاحتمال. فإذا كان كذلك يتسنى لنا التمسك بالظواهر، لو ما يتسنى لنا، نعم، بعد الفحص واليأس يتسنى لنا أن نتمسك بالظاهر ولو كنا شنو؟ غير مقصودين بالإفهام. قال: ودعوى أن الغالب اتصال القرائن، فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح. ليش مرجوح؟ لندرته. ولذا بعد الفحص واليأس يحصل لنا الظن بعدم القرائن المتصلة. وأما القرائن المنفصلة فحيث أن احتمالها مرجوح وموهوم فلا يعتني ولا يعتمد عليه العقلاء. الأمر الذي إذا تفحصنا وحصل إن اليأس يحق لنا أن نتمسك بالظواهر ولو كنا غير مقصودين بالإفهام. الشيخ يجيب، قال: مردودة بأن من المشاهد المحسوس، هذا اللي قررناه، أن احتمال وجود القرائن المنفصلة بالنسبة للآيات والروايات ليس احتمالا موهوما، بل الأمر بالعكس. احتمال قوي. يا بكيف احتمال قوي؟ هذا يحتاج تتبع، هل يعبر عن المشاهد المحسوس؟ ما صار عنده محسوس إذا لم يتبع. فإنا بعد التتبع في كلمات الشارع حصل لدينا ماذا؟ حصل لدينا هذا الأمر، هذا المطلب، وهو أنه كثيرا ما يطلق المطلق، وفي موضع آخر يأتي بمن؟ بمقيده. هذا كتاب الله العزيز وتلك الروايات المباركة، نجد هذا هو المذاق، مذاق الشارع المقدس، النبي الأعظم والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، هكذا أنهم يطلقون المطلقة، ثم في موضع آخر ماذا؟ يأتون بمقيده، أو يذكرون كلاما عاما، ثم بعد مدة يأتون بمن؟ يأتون بمخصصه. قال بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص لمن؟ إلى أكثر العمومات والإطلاقات، حتى صار هذا المثل والأثر المشتهر على ألسنتهم: ما من عام إلا وقد خص، مع عدم وجوده في الكلام. يعني هذا التقييد ليس متصلا، هذا التخصيص ليس متصلا، يعني مع عدم وجود التقييد والتخصيص في الكلام حتى يكون متصل، لا، الأمر منفصل. زين، وهذا التصرف من الشارعين ليس إلا من جهة ماذا؟ ليس إلا من جهة الاتكال على القرائن المنفصلة، كونها أي كون المنفصلة كونها مبينات، كونها مبينات لمن؟ للمراد. قال وليس إلا لكوني، يعني وليس هذا الفعل من الشارع إلا من جهة، إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة. فكيف تقول أن احتمال وجودها موهوم مرجوح؟ وهذا هم فوقها وين مرجوح؟ بالنسبة للآيات والروايات، سمحتمل في سائر الكلمات، محتمل يصير سهو، يصير غفلة، يعني بعض الأمور الطارئة على غير المعصوم، على المخلوقين، أكثر مما يطرأ وين إن لم يكن بعضها معدوما، لا أقل بعضها شنو؟ مو أكثر من مما يطرأ على روايات أهل البيت، لأن الروايات على أهل البيت إنما يصير بعض العوامل الخارجية راح تطرأ، ولهي بحد ذاتها لا، لم يكن الأمر كذلك. قال سواء كانت، وقلنا في هذا الأمر يفرق، القرائن من الأول هي منفصلة، لو لا من الأول هي متصلة، ولكن على إثر بعض العوامل الخارجية عرض الانفصال عليها، من قبيل عامل التقطيع، عامل تقطيع الأحاديث، عامل نقل الحديث بالمعنى، عامل نسيان الراوي وأمثال ذلك. قال سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية، كانت ماذا؟ متصلة. سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقلية، يعني هي من أول الأمر هي منفصلة، أم لا، أن كانت مقالية متصلة في بدو الأمر، أم كانت مقالية متصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك. لماذا؟ لبعض هذه العوامل الخارجية، لعروض التقطيع للأخبار أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا. فإذا نحن وهذه الحالة، هل يتسنى لنا التمسك بالظواهر؟ لا، ما رح يتسنى لنا التمسك بالظواهر، أي بالنسبة لمن؟ لغير المقصودين بالإفهام. هذا أولا جواب أول من الشيخ على ذلك الإشكال، وثانيا على تقدير، هذا يعبر عنه مع إمكان أن يقال أنه لو حصل، على تقدير أنه لو حصل لنا الظن بمن؟ بعدم القرينة. سلمنا أنه بعد الفحوص وبعد اليأس يحصل لدينا ظن بمن. لذلك إذا تذكرون في مقام تقرير الدعوة أكفت إضافة كانت أنه ولذا بعد الفحص واليأس يحصل لنا الظن بعدم القرائن المتصلة. ففي الجواب الأول الشيخ ما ارتضى بذلك، الآن في الجواب الثاني يقول على تقدير أنه لو حصل لنا الظن بعدم القرينة مطلقا، قرينة متصلة قرينة منفصلة، لو حصل لنا الظن بعدم القرينة فنتساءل أن هذا ظن، والظن بحاجة إلى دليل، إذ الظن لا يغني من الحق شيئا، فما هو دليلكم على حجية هذا الظن؟ هذا إذا تدعون أنه إحنا بعد الفحص واليأس يصير عندي ظن بعدم القرينة، هذا ظن بالآخرة، الظن يحتاج إلى دليل حتى يطلع عن منه، حتى يطلع عن تحت الأصل الأولي حرمة العمل بالظنون، فما هو دليلكم على هذا على حجية هذا الظن؟ قال مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن، شو وقت هذا يحصل الظن؟ بعد الفحص وبعد اليأس، الظن بمن؟ الظن بعدم القرينة، لو على تقدير لو حصل الظن بعدم القرينة قال لم يكن على اعتباره دليل خاص. نطالبكم بالدليل لأن هذا الظن والظن بحاجة إلى دليل. نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة، يا غفلة، الغفلة اللي هي حاصلة لو للمخاطب لو للمتكلم، قال مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم. بل هكذا الظن اللي أمس قلنا، وبالجملة فظواهر، بس مقدار من مقطع درس الأمس، فظواهر الألفاظ حجة شوكد إذا كان منشأ ذلك الاحتمال الغفلة، باعتبار أن الغفلة شنو؟ احتمال مرجوح في نفسه مدفوع بمن؟ بأصالة عدمها، فتكون الظواهر حجة. أما ما عدا هذا الظن لا، نطالبكم بالدليل لأن هذا الظن مما أطبق عليه العقلاء في أفعالهم وأقوالهم، هو الدليل عنده، دليله هو السيرة العقلائية والبناء العقلائي. هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل، ولكن الإنصاف بعد أن وجه الشيخ رحمه الله تفصيل الميرزا جاء في هذا المقطع عند قوله ولكن الإنصاف مبطلا ومناقشا لذلك التفصيل بوجوه ثلاثة. الوجه الأول من وجوه الإبطال، وحاصله أن لو راجعنا وجداننا ففي الدليل الأول بالوجه الأول ماذا يجعل الحكم والحاكم في المسألة؟ الوجدان. أن لو راجعنا وجداننا لما وجدنا هناك فرقا في الأخذ بالظواهر، لما وجدنا هناك فرقا في الأخذ بالظواهر بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، لا على مستوى عموم العقلاء وأهل اللسان ولا على مستوى خصوص الفقهاء والمجتهدين. منشوف فرق في الأخذ بالظواهر بين المقصودين وغيرهم لا على مستوى عموم العقلاء وأهل اللسان ولا على مستوى الفقهاء والعلماء، بل كلتا الطائفتين يأخذون بظواهر الكلمات ولا يأخذون بظواهر الكلمات غاية الأمر ذلك بعد الفحص وليأتي عن ماذا؟ عن الاطلاع على قرائن في مظان وجودها، في مظان وجود تلك القرائن، فيرجعون علما إلى ظواهر الكلمات. يجي واحد واحد يبين. أما عند عموم العقلاء وأهل اللسان فلأن العقلاء بعد الفحص واليأس وعدم الاطلاع على قرائن في مظان وجودها على الخلاف يرجعون إلى الظواهر ويتمسكون بها ويقضون من القضاء ويقضون بأن مراد هذا المتكلم هو ظاهر كلامه، هو ظاهر كلامه، وهذا المطلب وهذا المعنى عليه الشواهد والأمثلة العرفية العقلائية الكثيرة. مثلا لو أن سلطانا جائرا أرسل رسالة إلى بعض جلاوزته وكان قد كتب في الرسالة أنقتل البريدة، يعني بمجرد أن تصل إليك الرسالة أقتل حامل الرسالة وذاك الشخص الذي أوصل الرسالة إليك أقتله فورا. هذا مضمون الرسالة، ومن الطبيعي أرسلها بيد شخص ثالث اللي هو البريد اللي هو الرسول اللي هو حامل الرسالة من السلطان إلى ذلك المأمور. فحينئذ لو اتفق أن اطلع البريد نفسه على مضمون الرسالة بأن فتح الظرف أثناء الطريق وقرأ المضمون، فهنا نطرح السؤال للعقلاء: هل أن الشخص هذا لا يعتني بهذا الظاهر، يعني بظاهر هذا الكلام اللي مكتوب في الرسالة، هل الشخص هذا لا يعتني بهذا الظاهر ويقول معتذرا بأني لست من المقصودين بالإفهام؟ هذا من كتب الرسالة، أنا ما شفت مخاطب أمامه، ما حول لي هذا الكلام إلي، كنت غائب عن مجلس الخطاب. فهل الشخص هذا لا يعتني بهذا الظاهر معتذرا بأني لست مقصودا بالإفهام، وبالتالي يوصل الرسالة ب بنفسه وبرجليه إلى ذلك المأمور أم لا؟ أم أن سيرة العقلاء على العكس، وأنه يفكر وأنه يعتني بهذا الظاهر كونه صادر من مكتب السلطان، يعتني بهذا الظاهر ويفكر في وجوه التخلص والفرار؟ لا إشكال في جواب العقلاء أنه يختار الطريق الثاني، وليس هذا إلا وليس هذا إلا من الأخذ بظاهر الكلام، وليس هذا إلا من الأخذ بظاهر الكلام، وإن لم يكن هو يعني الآخذ المتمسك، وإن لم يكن هو من المقصودين بالإفهام. وأما عند خصوص الفقهاء والعلماء، فلأنه إذا تتبعنا الكتب الفقهية الاستدلالية من القديم، أي من كتب الشيخ المفيد رحمه الله اللي هو خلينا نقول المقنعة، اللي هو أقدم مصدر فقهي واصل إلينا إلى عصرنا هذا، ماذا نجد؟ لوجدنا أن سيرة الفقهاء في مجال الاستدلال والاستنباط، أنهم في تمام الموارد، سواء أكانت بالنسبة للأحكام الشرعية الجزئية المرتبطة بموضوعات معينة خارجية، أم كانت بالنسبة للأحكام الشرعية الكلية الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، ماذا نجدهم؟ أن سيرة الفقهاء في تمام الموارد عدم التفرقة بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، وإنما ابتداء يبحثون ويفحصون حول أطراف هذا الظهور، فإذا لم يجدوا قرينة صارفة، قرينة على الخلاف، عند ذلك تمسكوا بالظاهر، أخذوا بهذا الظاهر وإن لم يكونوا مقصودين بالإفهام، فتحصل أن الأخذ بالظواهر بعد الرجوع إلى الوجدان، نجد أن الأخذ بالظواهر مما تطابق عليه بناء العقلاء وأهل اللسان والفقهاء والعلماء، بلا فرق بين من كان مقصودا بالإفهام ومن لم يكن كذلك. قال رحمه الله: ولكن الإنصاف الدليل الأول من أدلة بطلان التفصيل، أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر، لأنه إذا فحصنا وصاعدنا يأس وما اطلعنا على القرائن على قرينة صارفة في مضان وجودها، هناك يأس راح يشتغل بعد،
راح يشتغل أصل عدم الصالح عن الظاهر، وذاك الأصل من أصول عقلائية. قال شنو لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد؟ ليش؟ فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه شبيه جار في من لم يقصد. الكلام هو في من لم يقصد، لأن أهل اللسان راح يبين على مستوى عموم العقلاء وأهل اللسان، ثم بعدين يبين شنو عند خصوص الفقهاء والعلماء. قال لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه، إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظان وجودها، ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين. ما يفرقون بين ماذا وماذا؟ بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه. فإذا يقول هذا مثلا شواهد عرفية كثيرة موجودة، قال فإذا وقع المكتوب، يا مكتوب، المكتوب الموجه من شخص إلى شخص، وين وقع؟ بيدي، بيدي جار ومجزوم متعلق بوقع، وقع المكتوب بيد ثالث، فلا يتأمل هذا الثالث، فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب اللي هو موجه إلى المكتوب إليه، ما راح يتأمل في استخراج مراداته. شلون؟ قال فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث اللي هو شنو؟ غير المقصود بالإفهام، لأن الخطاب كان موجه لمن؟ إلى ذاك الشخص. غاد ما في الأمر هذا المكتوب وقع بيده وقرأ وشاف روحه هاني حالي حال ذاك مشترك معه، وهذا يمثلون له أنه مولى عند شنو؟ عند عبدين سين وصاد. فهذا المولى أرسل فد برقية فد مكتوب إلى صاد، قال له، قال له يجب عليكما، بحثوا عند بس عبدين، يجب عليك وعلى سين أن تفعل كذا وكذا زين. وإذا بالاتفاق هذا المكتوب وين وقع؟ وقع بيد زيد، بوقع سين، بيد سين. بعد قرأ وأن المولى قال يجب عليك يا صاد وعلى سين، مع أنه شنو؟ مع أن سين ليس مقصودا بالخطاب، ليس مقصودا بالإفهام، المقصود بالإفهام إنما هو صاد، ولكنه هنا لا يحق له أن يترك الامتثال ولا يفعل ذلك، مجرد ذلك شنو عذره؟ معتذرا بأني لم أقصد، لم أعرف الظاهر، مجرد اعتذار بأني لست مقصودا بالإفهام وما أعرف الظاهر، ظاهر كلام المولى. فهذا الاعتذار ماذا؟ لا يكون مقبولا لدى العقلاء. فمن حق المولى أن ماذا؟ أن يوبخه، أن يذمه. قال فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث اللي هو ما مقصود بالإفهام مع الاشتراك مع منه؟ مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منه، فلا يجوز له، أي لهذا الثالث اللي هو السين اللي اطلع على المكتوب، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بمن؟ اعتذار بعدم الاطلاع على مراد المولى وأني لست مقصودا بالإفهام. قال وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية، وأهل اللسان مطبقون على هذا المعنى. هذا وين؟ حال عموم العقلاء وأهل اللسان. قال هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم، وأما العلماء يعني الفقهاء المجتهدون، قال فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى الظواهر. في الرجوع علما إلى الظواهر، يعني شنو؟ جاب النفذ مثال في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب. فالكلام يتوجه من متكلم إلى مخاطب وماكو قرينة على المجاز. هو قال بعد رأيت أسدا،
وبحثت وباوعد ماكو يرمي وأمثال ذلك حتى يصرف المعنى يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي علما إلى إرادة المعنى المجازي. فحينئذ هو مو قوة بقوة بعد، وإنما رأسنا أتمسك بالظاهر، يعني أتمسك بأصالة الحقيقة وأحمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية، لأن مرة الأحكام شرعية جزئية ومرة كلية، وهذا المطلب جار في كليهما. يعني هاي سيرة الفقهاء في مقام الاستنباط في مقام العمل جارية في كليهما. قال سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين. الآن شخص كتب وصية لزيد مثلا، فالموصي هذا الذي كتب الوصية والموصى إليه من؟ زيد. ثم مات الموصي، وصى بأنه بعد مماتي تفعل كذا وكذا، وذاك مقبل. ثم مات الموصي والموصى إليه أيضا عرضت عليه أو عرض عليه بعض الظروف الطارئة بحيث فقد غاب. فالآن الموصي ميت توفي، الموصى إليه غائب مفقود. ثم مست الحاجة إلى العمل بها، يعني الظرف اقتضى، الحاجة مست إلى أن يكون يتم العمل بهذه الوصايا، فرفعوا نرفعنا الأمر للحاكم للفقيه. فهنا هل الفقيه بعد ما يطلع على هذا الوضع، هل الفقيه يبقى معطلا معتذرا بأني لست مقصودا بالإفهام ولا يتسنى لي أن أعمل بظاهر هذه الوصايا أم لا، أم أنه لا يبقى معطلا وإنما يفتي بوجوب العمل بمن بهذه الوصايا الآن؟ والحالة هذه أن الموصي ميت والموصى إليه غائب، والمفروض أنه قد قبل الوصية ونفذت الوصية وما فيه هناك أي خلل في الوصية، فعند ذلك يأتي الفقيه بمن بوجوب العمل بتلك الوصايا. يعني شنو؟ يعني يتمسك بظاهر هذه الوصايا، وما يتمسك نعم يتمسكوا وإن لم نكونوا نحن مقصودين بالإفهام. قال ثم مست الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه، فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام، يعني الوصية بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المفقود، وفي بعض النسخ المقصود، نعم المقصود بمن بالإفهام. وكذا في الأقارير، الأقارير جمع الإقرار، شخص جاء أمام القاضي وأقر، ونفرض أنه عاقل، وأقر قائلا بأن لزيد على عهدتي دراهم 10-20 كذا، أقر إقرار عقلاء على أنفسهم مو لأنفسهم، ما جاء يقول أنا عندي بذمته. قاعة الإقرار كما تعلمون من يعني مورد والتمسك بها لابد أن يكون على ضرر منه، على ضرر المقر، أما إذا صار على نفعي بعد نفعي ما يتمسك هناك بقاعة الإقرار. ثم بعد الإقرار مات القاضي وجاء ونصب قاض ثاني، هذا القاضي الثاني إما أنه يوم أن أقر المقر كان جالسا وقد سمع إقرار منه، إقرار هذا الشخص المقير، أو لا جاء الآن وقرأ في إفاداته، إفادات منه هذا المقر وأنه قد أقر، فعند ذلك يبقى هذا القاضي الثاني متمسكا يعني معطلا مجرد اعتذاره أني لست مقصودا بالإفهام. ما له معنى لست مقصودا بالإفهام، لا وإنما يحكم على ضوء إقراره ويتمسك بظاهر كلامه بظاهر إقراره، وأنه يجب عليك الآن أن تسدد تلك الدراهم التي أنت أقررت بها المن زيدين.
قال وكذا في الأقاريب. أم كان أم وين راجع ما التسوية، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية أم كان في الأحكام الكلية كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام مع كون المقصود. الأئمة الصادرة اللي صادرة وين؟ في مقام الجواب عن سؤال السائلين.
زين، هناك أحكام شرعية كانوا يسألون عن أحكامهم الشرعية، وهاي الأحكام الشرعية الآن الفقيه من يريد يوصل، من يريد يستنبط، يستنبط ماذا؟ يستنبط حكما شرعيا كليا. قال مع كون المقصود منها تفهيم منه، تفهيم بس مخاطبيهم، هو إذا نجي على مستوى المقصود بالإفهام منهم بس ذات السائل فقط، ماذا؟ فقط السائل. قال مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم لا غير، لكن مع ذلك شنو؟ فإنه لا يتأمل، نسخة لا، فإنه لا يتأمل أحد من العلماء من الفقهاء، ما يتأمل في استفادة الأحكام في استنباط الأحكام من ظواهرها معتذرا، يعني ولا يعتذر. والله يقول لا خلينا نعطل الأحكام الشرعية، ليش نذن الروايات هذا الكم الهائل من الروايات؟ هذا المقصود به بس منه، بس هو هذا زرارة من سأل، محمد بن مسلم من سأل، بريد من سأل، فلان من سأل، أما بالنسبة لنا نحن ما مكلفين، نبقى معطلين بدون أحكام شرعية. لا يتأمل أحد من العلماء بذلك، فإنه لا يتأمل أحد من العلماء في استنباط واستفادة الأحكام من ظواهر تلك الروايات، مع أن تلك الروايات المقصود بالإفهام فيها من؟ خصوص السائلين. مع ذلك نجد سيرة الفقهاء على العكس تماما، ولا يفرقون بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين، معتذرا بمن؟ يعني ما لحق أن يعتذر بمن؟ بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى غير المخاطب، و هذا هو عطف يعني غير هام يجي، بالنسبة إلى غير المخاطب وغير من قصد إفهامه، لا ليس الأمر كذلك، هذا اعتذار ليس مقبولا منه، هو اعتذار عقلائي. يعني ولا يعتذر، اي يعني اذا تامل واعتذر بهذا لا، فهو يقول ولا يعتذر. نعم. فاذا الخلاصه ان الاجماع العملي والقولي من العلماء واهل اللسان كله قائم على ماذا؟ على التمسك بالظواهر، على الأخذ بالظواهر مطلقا، سواء كانوا من المقصودين بالإفهام أم غيرهم. يبقى ودعوة وأيضا يجيب ثم يذكر الدليل الثاني، والحمد لله رب العالمين. ذاك راح يجعله حجة من باب الظن المطلق.